بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين في الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن السيد السيستاني قال بأنه التحقيق في معنى الرواية بتقريبين بنحوين. النحو الأول تقريبان لعدم كونها مفيدة لقاعدة الإلزام، والنحو الثاني تقريبان مفيدان لكونها بقاعدة الإلزام. النحو الأول ذكر فيه تقريبين، التقريب الأول ما ذكره نقلا عن الشيخ البلاغي، وهو أن لسان الرواية الذي ذكره ورجحه أيضا هو تجوز على أهل كل دين أو على بل على أهل كل ذي دين بما يستحلون. وقال بأنه الضمير في الأحكام، الضمير في بتجوز يرجع إلى الأحكام، يعني تجوز تلك الأحكام بما يستحلونه بما يرونه حلالا. وأشكل عليه بأنه هذا ليس بإشكالين. الإشكال الأول هذا خلاف ظاهر المراد من الرواية، شيء ثاني معارض بالرواية بلفظ يستحلفون، ويستحلفون يعني أو يستحلفون يعني ما يحلفون به، ففرق بين يستحلون ويستحلفون. فقد يكون ما يستحلفون به ليس مناط الحلف عندنا أو صحيحا، مع ذلك ندينهم بما يستحلفون به لا ما يستحلون. تقريب الثاني ما نقله عن الشيخ الطوسي في التهذيب بأنه بنحو مفاد اعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، أو بما فاد نأخذ منهم كما يأخذون منا مثلا بهذا المفاد. قال هذا مفاده مفاد المقاصة النوعية وليس قاعدة الإلزام، مقابلة الفعل بالفعل وليس قاعدة الإلزام. فهذان التقريبان نفى السيد السيستاني كونهما من مفاد أو دلالة على قاعدة الإلزام، طبعا فيما ينسب له من التقريرات، وإلا هو مو معلوم أنه هذا التقرير يراه أو لا. أما النحو الثاني ففيه تقريبان، وكلا التقريبين قال بأنهما يمكن أن يقال بأن بدلالتهما على قاعدة الإلزام مع ورود الإشكالات أيضا على هذين التقريبين. تقريب الأول عن السيد الحكيم في المستمسك، قال السيد الحكيم، احنا ننقل نفس كلام السيد الحكيم في الجزء الرابع عشر في كتاب النكاح والطلاق، قال إذا كان يستحل تزويج المطلقة ثلاثا يجري ذلك الاستحلال عليه لغيره، فيجوز تزويج المطلقة ثلاثا اللي هو بالطلاق البدعي مرة واحدة عندهم يعتبر ثلاثا، يجوز تزويجها لغيرهم. وبعبارة أخرى مراد سيد الحكيم يقول بأنه هذه الرواية مفادها أنه يجوز عليهم لا يجوز لهم. إذا كان الشيء مما يجوز فنحن نلزمهم بمعنى أنه عليهم لا لهم. نفس المفاد السابق الذي ذكرنا عن الشيخ البلاغي من أنه لا لما كان فيه نفعا لهم بل لما كان فيه ضرر عليهم، نفس المفاد تماما. يقول فيجوز تزويج مطلقته ثلاثا، وإذا كان يستحل الأخذ بالتعصيب يجري ذلك لغيره، فيجوز لغيره الأخذ بالتعصيب. فلو كانت البنت سنية وأخو المتوفى له عم البنت شيعي مثلا، هم يأخذون بالتعصيب فيقولون هذا العم يمنع الأخت البنت من النصف، نأخذ بهذا عليهم فينتقل النصف إلى العم، تفتهم؟ فيجوز لغيره الأخذ بالتعصيب، فالمقصود هو الحلية لغيره عليه لا الحلية له على غيره. ولذا عبر الإمام بقوله على أهل ولم يقل لأهل، فالجواز والحل يكون لغيرهم عليهم لا لهم على غيرهم. فليس فيه تنفيذ دين كل أهل دين، بل الإلزام لهم والإحلال لغيرهم عليهم. فالصحيحة نظير قوله ألزموهم لبجلينة، صحيحة رواية ابن أبي حمزة البطائني، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. يقول مفاد الرواية هذا المعنى. سيد سيستاني في التقرير أشكل عليه بإشكالين. إشكال الأول في الرواية في صدرها يقول يجوز، ولفظة يجوز مو تجوز، هذه التي ارتضاها السيد الحكيم. زين، يجوز على أهل كل ذي دين. يقول نسأل من السيد ما هو الربط بين قوله يجوز على أهل كل ذي دين وسؤال السائل عن الأحكام. إن كان مراد السائل محمد بن مسلم من الأحكام يعني الأحكام القضائية، فيكون مفاد الرواية أنه تجري الأحكام القضائية الإسلامية على أهل كل ذي دين رضوا أم أبوا، أو يكون المراد فتكون أجنبية عن المقام، أو يكون المراد أنه يجوز على أهل كل ذي دين مع ارتباطها بالأحكام، يعني يجوز إجراء أحكامهم القضائية بينهم، وهذا لا أثر له عند محمد بن مسلم. محمد المسلم يسأل عن أحكامنا بالنسبة لغيرنا، لا أنه يسأل عن أحكامنا عندنا أو عن أحكامهم عندهم. يعلم محمد المسلم أن أحكامهم عندهم يطبقوها ويجروها، فكل الاحتمالين لا معنى لهما، ولا يوجد معنى ثالث غير هذا. فما هو الرابط بين قوله يجوز على أهل كل ذي دين وسؤال السائل عن الأحكام؟ إن قلت الأحكام المقصود بها مطلق الفتاوى مو الأحكام القضائية، نفس الكلام. حتى لو قلنا بأنها مطلق الفتاوى، هذه الفتاوى يعني الفتاوى التي لنا عليهم أو الفتاوى التي لهم عندهم. الفتاوى التي لهم عندهم يجوز عليهم، ماكو ما نخلهم يجروح عليهم فيما بينهم. الفتاوى التي لنا عليهم يجوز إجراؤها عليهم، هذا لا يفيد قاعدة الإلزام، هذا يفيد المقاصة النوعية، فتخرج عن الدلالة على قاعدة الإلزام. فكيف تقول سيدنا بأن مفادها نفس مفاد قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قال لو فرضنا الارتباط بين الكلمتين والعبارتين وسلمنا هذا الارتباط بينهما، لكننا يقول لا نسلم الكبرى، لأن مفاد الكبرى أن كل المحرمات الإلهية التي هي عندنا محرمات لو كانت موجودة عندهم فيجوز لنا إجراءها، لأن مفادها الاستحلال، ما يستحلون مفادها الاستحلال. بما يستحلون إن قلنا بأن باء التعدية يعني بالطريقة التي يستحلون، وهذا لا يمكن الالتزام به أصلا. لماذا؟ لأن فيه محاذير كثيرة جدا. ففي أديان أخرى عندهم مثلا مصافحة المرأة الأجنبية للأجنبي جائزة وهم يستحلون ذلك، فمقتضى فهمك لهذه الرواية نقول بأنه نحن ندينهم بما دانوا به بما استحلوه، فيجوز لنا أن نصافح الأجنبية منهم، مع أن هذا من أحكام الله التي لا تسقط ولا تتبدل. وكذلك لو افترضنا بأنه في بعض الأديان كالمجوسية يجوز للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج، فهي متزوجة ويجوز لها أن تتزوج، فبمقتضى استحلالهم يجوز لنا أن نتزوج من تلك المرأة المتزوجة، وهذا يعني الزنا بذات البعل، والزنا بذات البعل محرم قطعا، بل على بعض الروايات أن الزنا محرم في كل الديانات، فكيف يمكن أن نقول به حينئذ؟ وبالعكس مثلا نحن عندنا أنه أموال الحربي مباحة، إما من باب أنه لا حرمة لأماله لا احترام لها، وإما من باب الاستنقاذ كما يراه السيد الخوئي، لكنهم هم في ديانتهم ماله محترم، فمقتضى الاستحلال ما يستحلون، المفهوم أنه ما لا يستحلونه لا يجوز التعدي عليه، وهذا مال لا يستحلونه فلا يجوز التعدي عليه، وهذا وهو عدم جواز التعدي عليه منافي للروايات الموجودة عندنا والفتاوى المشهور من أنه يجوز ومباح لك أخذ ماله. فما ذكره السيد الحكيم لا يفيد قاعدة الإلزام. واضح؟ هذا التقريب الأول للنحو الثاني. التقريب الثاني للنحو الثاني، ما يستفاد من كلام العلامة البلاغي في قاعدة الإلزام في رسالته؟ علام البلاغي ملتفت إلى الإشكال هذا من أنه قد يلزم تحليل المحرمات وكذا، يظهر من كلامه أنه ملتفت لهذا الشيء، فماذا قال؟ قال مفاد الرواية هو ترتيب الأثر برفع الموانع وما كان رافعا لحق في معتقدهم وفي دينهم، بحيث أنه يكون مقتضى إجراء الحكم عندنا وهو الحكم الموجود عندهم ترتيب الأثر على ذلك الرافع الموجود عندهم، ترتيب الأثر على ذلك المانع الموجود عندهم. فإذا كان الطلاق ثلاثا وهو عندنا طلاق بدعة وليس صحيحا، لكنه عندهم رافع للزوجية، فنحن نرتب الأثر على رافعية هذا الطلاق، فنقول الزوجية قد ارتفعت، فإذا ارتفعت الزوجية بعد ذلك يجوز لنا نحن ترتيب الأثر على هذه المرأة، فنعتبرها امرأة خلية ليست ذات بعل، فيجوز التزوج منها، لكن التزوج منها مو بنفس قاعدة الاستحلال وإنما بعقد شرعي، فصار الاستحلال مو بنفس القاعدة حتى تشكل عليه بأنه تحليل المحرمات، وهي أنه لا تزال ذات بعل لأن ذلك الطلاق باطل، أقول لك بعقد شرعي تزوجتها. فعندنا أمرين نجريهما، الأمر الأول مفاد الرواية وهو قاعدة الإلزام وقاعدة الاستحلال، ومفادها ترتيب الأثر على تلك الروافع والموانع، بعد ذلك بعد أن نرتب الأثر تصير المرأة ذات خلية ليست ذات بعل، فإذا صارت المرأة خلية ليست ذات بعل يجوز للعقد عليها بعقد شرعي صحيح، فاندفع ذلك الإشكال. زين، الإشكال قد يأتي من جهة أخرى، وهو أنه تلك المحرك تلك الأفعال الموجودة عندهم لا يوجد عندنا لها ترتيب أثر في عند الشارع أصلا. يقول ها أنا ملتفت إلى هالمعنى أيضا. ولذلك أقول ليس كل ذي دين، يعني الدين الذي اخترعوه من عوائدهم العرفية ومن خرافاتهم وغير ذلك، بل الدين الذي هو دين إلهي. ما كان دينا عندهم من قبل الله عز وجل هذا نقول بترتيب الأثر عليه، لا ما كان من عوائدهم العرفية. واضح؟ مثلا يقول ليس في أي دين من الأديان أن المرأة تتزوج بأكثر من زوج، تتخذ أكثر من زوج، بل هذا من عوائدهم العرفية. فإذا كان من عوائدهم العرفية نحن لا يصح لنا ترتيب الأثر على ذلك الشيء، فنقول بأنه يجوز للشيعي أن يتزوج بالمتزوجة لأنه يجوز عندهم مثلا ذلك. هذا لا يصح. ليش؟ لأنه ليس دينا عندهم هذا المعنى، وإنما عادة عرفية جرت عندهم على هذا الأمر، فيندفع الإشكال. واضح؟ هذا كلام البلاغي. سيد السيستاني لما ذكر هالمعنى قال طبعا ما عنده إشكال، يعني إشكال بتعبيرنا مقابل شيء بشيء آخر، وإنما استبعاد إرادة هذا المعنى من الرواية بعد أن قربه بهذا التقريب. قال بأنه يستبعد أن يكون المراد الإشارة إلى الروافع أو الموانع الموجودة عندهم، بأن يقال مثلا في قبال الروافع والموانع الشرعية الإسلامية مثلا عندهم روافع وموانع أخرى مثلا، فنحن على طبق الروافع والموانع التي هي إلهية نرتب الأثر. من أين لنا أن نستفيد هذا المعنى؟ من الرواية. وهذا نفس الإشكال الذي أشرنا له سابقا، من أن مفاد الرواية أنه بل صريحها بأنه يجوز على أهل كل ذي دين، والدين يعني المعتقد، سواء كان هذا المعتقد إلهي أم كان هذا المعتقد عرفي أم كان هذا المعتقد شخصي أم مثلا بأي نحو من الأنحاء كان ذلك المعتقد، فإنه لا فرق في هذا الكلام. زين؟ فإذا كان الأمر كذلك مقتضى القاعدة تجويز مثل هذا المعنى أيضا، فنقول بأنه استحلال الزواج بهذه المرأة لا يحتاج إلى عقد شرعي، بنفس مفاد الرواية يستحلون هذا المعنى فيرونه حلالا، وكذلك في الربا والأموال الربوية أيضا، إذا كانوا يحرمون أخذ المال مقتضاها نحن أن نحرم نحن هذا المال لأنه عندهم هذا المال حرام، وهذا لا يصح أصلا. زين؟ ولذا عبارته تقول الظاهر أن معنى حكم كل ذي دين الحكم الذي يتدين به وينسب إلى الدين والشريعة الإلهية لا الحكم الذي هو من عوائدهم العرفية. نقول هذا الكلام من أين جئت به يا شيخنا البلاغي؟ من أين جئت لنا بهذا الكلام؟ قال عندي آية قرآنية أنا، قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، يعني شريعتكم هي كل شرائع الأنبياء السابقين، فكل ما لم يكن من شرائع الأنبياء السابقين فليس شريعة لكم، فعلى هذا يكون الدين الذي يتدينون به وقد حرفوه بمعنى أنه ليس من شرائع الأنبياء السابقين، هذا محرف، فهذا ليس مما هو مشروع لنا. قال السيد السيستاني وصلنا إلى القرآن. قال النسبة إلى الشريعة لا بد أن يكون الإسناد فيها والنسبة بنحو الحقيقة، وأما إذا كانت بنحو المجاز فيكون الأمر مجملا. وهنا في المقام الاستحلال نسبته إلى الأحكام بنحو المجاز أو بنحو الحقيقة. إذا قلتم بنحو الحقيقة يعني نفس تلك الأحكام محللة، والحال أنك أردت الروافع والموانع لا نفس الأحكام، يعني الآلة والأفعال التي يترتب عليها تحقق هذا الشيء لا أنه نفس هذا الشيء، فالإسناد بواسطة وليس الإسناد بنحو الحقيقة إلى ذات الحكم. من باب قولك جرى الميزاب، ميزاب لا يجري وإنما الماء الذي في الميزاب، فإذا كان الإسناد ليس بنحو الحقيقة فلا يصح ما ذكرته. وفي الآية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لا بد أن يكون التفاتنا إلى شيء وهي قاعدة تامة، لابد أن تكون هذه القاعدة تامة، وهي أنه شريعة شرع من قبلنا شرع لنا، وهذا لا يمكن الالتزام به، لأنه في الشرائع السابقة قد كانت بعض الأمور هنا في شريعتنا نسخت فليست شرعا لنا، فإذا لم تكن شرعا لنا إذن تدخل في قاعدة الاستحلال، لكن على رأيك لا تدخل في قاعدة الاستحلال لأنها ليست من الدين، فكلامك لا يمكن الالتزام به. واضح؟ هذا ما أشكل به السيد السيستاني على الكلام البلاغي، وعليه يقول تقريبك لقاعدة الإلزام بهذه الرواية لا يكون تاما. إشكال آخر من غير سيد السيستاني، ومفاد هذا الإشكال تقسيم الأحكام ولحاظه. الأحكام الشرعية على قسمين، عندنا في الرواية أنه يجوز عليهم على عليه أو عليهم، بهذه القرينة نقول المقصود بعليهم لحاظ حقوق الناس، فالأحكام الشرعية تكون على قسمين بهذا اللحاظ. قسم الأول من الأحكام ملاكها احترام الآخرين، احترام الأفراد، احترام حقوقهم، احترام أموالهم، احترام أعراضهم، احترام قاعدة الاحترام. زين. مفاد القسم الثاني من الأحكام أن ملاكها مصالح أخرى متعددة موجودة في الروايات غير الاحترام، مثل ما ذكرنا قاعدة الاستنقاذ مثلا، الاستنقاذ غير مسألة الاحترام، قاعدة البقاء للأشرف مثلا هذه غير مسألة قاعدة الاحترام، وغيرها من القواعد. زين. القسم الأول وهو مسألة الاحترام وقاعدة الاحترام تنقسم إلى قسمين أيضا، أحكام قابلة للإسقاط وأحكام غير قابلة للإسقاط. أحكام غير قابلة للإسقاط لا فرق فيها بين هذا المذهب وهذا المذهب، هذا الدين وهذا الدين، مثل ما مثلنا بمسألة مصافحة الأجنبية أو النظر إلى الأجنبية فرضا مثلا أو مس الأجنبية، هذا حكم من الأحكام منظور فيه احترام الأفراد الآخرين، فالمنع من مصافحة الأجنبية احترام، والمنع من النظر إليها احترام، حفاظ على ناموسها. واضح؟ عدم التعرض لها بأذى، عدم التلذذ بذلك وغيرها، عدم الانجرار إلى المعصية، هذا كله يدخل تحت عناوين الاحترام. فلذا مسألة احترام الأفراد بهذا اللحاظ موجودة في كل الأديان. فلو جئنا وأردنا تطبيق قاعدة الإلزام في مسألة مصافحة الأجنبية أو النظر إلى الأجنبية أو مسها، قالت هذه المرأة وهي من دين آخر أو من مذهب آخر، قالت أنا أسقطت الحكم بحرمة مصافحتي وجوزت مصافحتي للأجانب، جوزت للأجانب مصافحتي، يقول لها الدين لا، تجويزك هذا لا يؤثر، بل الحرمة لا زالت باقية والحكم لا يسقط بإسقاطك، هذا من أحكام الله عز وجل، وأحكام الله لا يسقطها البشر. تقول مقتضى قاعدة الاستحلال أنه ما دام هي قد جوزت هذا المعنى في دينها نحن يجوز لنا مصافحتها، يقول لك لا لا يجوز ولا يجري. إذن ما معنى قاعدة الاستحلال؟ أليس تقولون يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون أو ما يستحلون، وهؤلاء استحلوا هذا المعنى فيجوز لنا ترتيب الأثر على استحلالهم من رفع الروافع والموانع أو من ترتيب الأثر بنفس الفعل أيضا، فهم يجوزون مصافحة الأجنبية، نحن أيضا يجوز لنا ترتيب الأثر مصافحة الأجنبية، يقول لك لا لا يجوز ولا أحد من الفقهاء يجوز هذا المعنى أصلا. إذن ما أثر قاعدة الإلزام؟ لا تجري قاعدة الإلزام. واضح؟ زين. مثال آخر لهذا مسألة الربا. زين. المشهور قالوا بأنه لا ربا بيننا وبين الحربي، رواية، فيجوز لنا أخذ أموالهم وتملكهم. هو الحربي في دينه يمنع من هذا المعنى، لكن مقتضى قاعدة الاستحلال أنه يجوز لنا ذلك. يجوز لنا ذلك بماذا؟ يعني أنه لا نرفع يده عن ماله، يعني يحرم علينا التصرف في أمواله، مع أن مقتضى قاعدة الاستحلال زين المنع، ومقتضى الرواية عدم المنع، بل يجوز لنا أخذ أمواله، فبأيهما نعمل؟ بالقاعدة أو بالرواية؟ مشهور الفقهاء عملوا بالرواية ولم يعملوا بقاعدة الإلزام. أيضا في أموال الذمي، في أموال الذمي طبعا سيد الخوي ما يرى الرواية صحيحة لا ربا بيننا وبين أهل الحرب، بل يرى أنه يجوز أخذ أموالهم من باب الاستنقاد، يقول الرواية ضعيفة السند. زين. بالنسبة للذمي الذي أعطي أحكام الذمة، بالنسبة للذمي لو قلنا بأنه أعطي أحكام الذمة يعني يحرم التصرف في أمواله، يحرم التصرف في كذا، مسألة عرضه وغير ذلك مثلا، فماذا تقولون في إجراء قاعدة الإلزام بالنسبة له؟ فمن جهة تجري قاعدة الإلزام، ومن جهة أخرى أحكام أهل الذمة. مفاد أحكام أهل الذمة عدم جريان قاعدة الإلزام، مفاد قاعدة الإلزام عدم جريان أحكام أهل الذمة. بأيهم تأخذون؟ واضح؟ هذا مثال للأحكام التي لا تسقط. مثال للأحكام التي، طبعا مثال آخر أيضا يذكر للأحكام التي لا تسقط، أحكام الميت، واجبات على الحي: تغسيل، تكفين، الصلاة، الدفن. فلو قال الميت: أنا أسقطت حقي من التغسيل والتكفين وغير ذلك، لا تسقط لأنها من أحكام الله عز وجل. واضح؟ إن قلت بالنسبة للكتاب أو بالنسبة للحرب أو بالنسبة لكذا مثلا، فتاوى عندهم بأنه لا يجب تغسيله ولا يجب تكفين ولا يجب، نقول هذا بنص خاص، بنص خاص جاز ذلك. مثال للعكس: أحكام قابلة للإسقاط، أحكام قابلة للإسقاط مثل الحقوق المالية. الحقوق المالية الأصل فيها والقاعدة عند كل أحد من كل دين أنه لا يجوز التصرف في مال الغير، يحرم أخذ مال الغير، تفتين؟ لكن لو أسقطها الشخص وقال: أبحت لفلان أن يتصرف في أموالي، أبحت للناس أن يأخذوا أموالي، أبحت لكذا كذا مثلا، ماكو مانع، سقط الحكم بحرمة التصرف في أمواله. فقاعدة الاستحلال من أي باب تأتي؟ من الأحكام القابلة للإسقاط أم من الأحكام غير القابلة للإسقاط؟ هذا الشيء. عندنا قسم آخر من الأحكام، وهو الأحكام التي ليس منظور فيها احترام الأفراد أصلا، منظور فيها مصالح أخرى، وهذه بحسب الروايات الموجودة فتختلف من مصلحة إلى مصلحة. ومثل هذه الأحكام التي تختلف من مصلحة إلى مصلحة، هذه لا ضابطة لها أصلا. فإذا لم تكن لها ضابطة، فحينئذ كيف يمكن لنا أن نجعل ضابطة كلية في قاعدة الإلزام ونقول بأنه مفاد قاعدة الإلزام استحلال كل الأحكام التي هي موجودة عندهم لنا عليهم؟ ما نقدر، بل بعضها يمكن وبعضها غير ممكن، خاصة إذا كانت المصلحة نوعية. كما لو كان أهل حرب يعيشون معنا وجاء عدو مشترك يريد قتل كل من في المدينة، وكان السلاح الموجود مشتركا بيننا وبين أهل الحرب مثلا، في مثل هالصورة قاعدة الاستحلال تقتضي أنه أتملك سلاح هذا الحربي، لكن تملكي لسلاحه يمنع من مصلحة كلية نوعية، وهو أن يدافع الحربي عن المدينة. فبأيهما نأخذ، بقاعدة الاستحلال أو بالمصلحة؟ ما نقدر، تفتين؟ فعلى هذا كل هذه التوجيهات التي ذكرت لا يمكن المصير إليها والأخذ بها. فالرواية من جهة إما فيها إجمال في معناها ومرادها، وإما أنه يرد عليها إشكالات تمنع من الأخذ بإطلاقها والتمسك بها، وإما أنه إشكالات نقضية زين كثيرة جدا تمنع من الأخذ بالرواية. فعلى هذا هذه الرواية لا تصلح للاستدلال بها على قاعدة الإلزام. ننتقل بعدها إلى الرواية الأخرى الثانية، وهي رواية ابن أبي حمزة البطائني إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى